الذي قلتها قولا حقا. الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين المنتجبين الغر الميامين. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. سادة نحن والأنام عبيد، ولنا طارف العلا والتليد. فبإيماننا اهتدى الناس طرا، وبأيماننا استقام الوجود. وأبونا محمد وأبونا محمد سيد الكل، فأجدر بولده أن يشود. ما عشقنا غير الوغى وهي تدري أنها سلوة لنا وآل الخود. ما عشقنا غير الوغى وهي تدري أنها سلوة لنا للخود. تتفانى شباننا للقاها، وعليها يشب منا الوليد. ولنا في الطفوف أعظم يوم، هو للحاش ذكره مشهود. يوم وافى الحسين يرشد قوما من بني حرب ليس فيهم رشيد. وأبى الله أن يحكم في الخلق طليق مستعبد، وأبى الله أن يحكم في الخلق طليق مستعبد وطريد. فغدا يوقظ الناس للرشد، وهم في كرى الضلال رقود. ولقد كذبته أبناء حرب مثل ما كذب المسيح اليهود. فدعا آله الكرام إلى الحرب فهبوا كما تهب الأسود. علوي والشجاعة فيهم، ورثتها آباؤهم والجدود. وأقاموا قيامة الحرب حتى حسب الحاضرون. جاء الوعيد، ملأوا بالعداء جهنم حتى قنعت ما تقول هل لي مزيد. هو ومع بياد من قطع وريده وقع راسه وبين الطاحة ايده وبين مشبح برمية شديدة وبين الصار لن الشعب مكوار. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في كتابه الكريم: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. نسأل الله لنا ولكم حسن العاقبة وتوفيق الطاعة واجتناب المعصية، وأن يأخذ بأيدينا جميعا لما يحب ويرضى، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. القاعدة أن الأبنية تقوم على أساس، وكل شيء يقوم على أساس، فلولا الأساس الصلب، لولا الجذور المتينة المستقرة في الأرض لما قام البناء. مهما كان هذا البناء عظيم، مهما كان صلب، لا بد له من أساس سليم، لا بد له من أساس متين، وإلا انهار. هذه قاعدة، قاعدة يعرفها الناس منذ اليوم الأول، لا تخفى على أحد. فالأبنية لها أساس. هذه المنارات أيها الأخوة لو تسأل أحد مهندس يوضح لك، المنارات هذه لا تطول، لا تستمر، لا تقوم إلا وأن يكون مقدار كثير منها متعمق في الأرض. يحفرون في الأرض حفر عميقة بمقدار نصف المنارة يكون تحت الأرض، أساس للمنارة، وإلا لا تقوم. نفس القاعدة ماشية في الأشجار. الأشجار يا الأخوة مهما كانت، كلما كانت أطول، كلما كانت جذورها في الأرض أعمق، كلما كانت أصلب الشجرة، كلما كانت جذورها في الأرض أمتن، وإذا قطعت الجذور ماتت الشجرة، إذا قطعت الجذور يمكن انهدمت وسقطت. وهكذا في كل شيء، جسم الإنسان، جسم الإنسان لا يستقيم، ما يقدر الإنسان يكون يعني مستقيما بدن سوي البدن والصحة إلا أن يكون عنده أساس قوي من صحة سليمة، من مناعة في الجسم، في جسمه، من دورة دموية كاملة. هذا في الجانب المادي، كذلك في الجانب المعنوي، كما أن الأساس لابد منه في الجوانب المادية من حياة الناس، كذلك الأساس لابد منه في الجوانب المعنوية والجوانب الروحية في حياة الناس أيضا. الأعمال الصالحات العبادات في ظاهرها هذه عبادة، لكن إذا لم تستند إلى أساس سليم من التقوى ورضوان من الله، يعني مرضات الله، رضا الله عز وجل، إذا لم تكن مستندة إلى أساس مثيل صلب من التقوى اللي صادرة من الإنسان نفسه ورضوان من الله، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان. عند الإنسان تقوى تنطلق أعماله من منطلقات التقوى، لابد وأن تنطلق من منطلق التقوى حتى يكون هناك رضوان من الله. فلو لم تكن حياة الإنسان قائمة، الحياة المعنوية، عباداته، أعماله، كل شيء يصدر منه، إن لم يكن منطلقا من منطلق التقوى لم يكن هناك رضوان من الله. لابد من تقوى مني حتى يكون رضوان من الله. فإذا كان تقوى ورضوان، هذا الأساس السليم للأعمال، للأعمال كلها. احنا في الظاهر ننظر إلى الأعمال نشوفها متشابهة متشاكلة، لكن الحقيقة يعلمها الله عز وجل، يعرفها الله. يجي هذا يصلي وذاك يصلي، لكن هذا صلاته تقبل ذاك صلاته لا تقبل، ليش؟ شنو الفرق بينهما؟ من حيث الشكل، من حيث الظاهر، كانوا شكل واحد، أدوا عمل واحد، أداء واحد، شكل واحد. هذا راح توضأ وإجا وقف في المسجد صلى، ذاك راح توضأ وإجا في المسجد صلى. ليش هذا صلاة قبلت ذاك صلاة ما قبلت، لم تقبل؟ ما الفرق بينهما؟ شنو المعيار؟ شنو الميزان؟ الميزان واضح، يقول إنما يتقبل الله من المتقين. هذا صلى متقي يريد وجه الله، يريد وجه الله، صلى لله. هذاك لا، صلى لكن مو لله. من حيث الشكل تشابه، تشاكل، تساوي، لكن من حيث الحقيقة والروح والعمق المعنوي لا. هذا كان عمله مستند إلى تقوى، ذاك عمله مو مستند إلى تقوى، لم يستند إلى تقوى. مسجدان بنيا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله في المدينة. المسجد الأول مسجد قباء. قباء أيها الأخوة اللي رايح للحج، إن شاء الله الله يرزقنا وإياكم نروح للحج ونروح للمدينة لزيارة حرم الرسول صلى الله عليه وآله. اللي يروح إلى المدينة لازم يروح إلى مسجد قباء. المسجدين المسجدان المعروفان مسجد قباء ومسجد القبلتين. قباء كانت قرية، لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله من مكة اجي وصل إلى المدينة، قبل أن يدخل المدينة دخل هذه القرية اللي هي في الطريق، هذه قرية قباء، استقر فيها 21 يوم، اتأخر ما يدخل المدينة. ليش؟ السبب في ذلك أنه كان ينتظر علي بن أبي طالب صلى الله عليه ومعه الفواطم، بعض نساء العترة، نساء أهل البيت مع علي بن أبي طالب، بالخصوص بنته فاطمة الزهراء سلام الله عليها مع علي بن أبي طالب. فكان بالانتظار في قباء، بقي في قباء منتظرا إلى أن لحق به علي بن أبي طالب. الإمام أدى أمانات الرسول، أدى وصايا الرسول، ثم التحق برسول الله صلى الله عليه وآله، فوصل إلى قباء، فخصصوا له حجرة بيت سكن فيه أمير المؤمنين سلام الله عليه. ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وآله، صلى هناك في مكان ما. هذا المكان اتخذ فيما بعد مسجداً، سموه مسجد قباء، وهو أول مسجد في الإسلام. قبل مسجد الرسول في المدينة، المسجد المشهور في المدينة، قبل هذا المسجد بني مسجد قباء. ملتفت كيف؟ لما دخل رسول الله للمدينة كان بعد ذلك بين الفينة والأخرى، يقوم يرحل إلى قباء ويصلي في هذا المسجد، ويحث الناس على الصلاة في المسجد ويشجعهم حتى يروحون إلى قباء ويصلون في هذا المسجد. والآن اليوم إحنا عندنا من المستحب، يعني من الأعمال المستحبة استحبابا مؤكدا، اللي راح للمدينة يستحب له أن يصلي في قباء. والصلاة في قباء ركعتين صلاة في قباء تعادل عمره، وقيل تعادل أكثر من عمره. لهذا احنا الحجاج نقول لهم ونذهب بهم نروح هناك نصلي في قباء ركعتين، واحد يصلي عن نفسه، عن والديه، عن اهله. مسجد قباء معروف. الشاهد وين أيها الأخوة؟ الشاهد أن مسجد قباء تأسس فيه مسجد، هم أهل قباء أهل القرية بنوا هذا المسجد، هذا البناء أقاموه، بناء مختصر يعني. ذاك اليوم المساجد ما كانت مثل المساجد اليوم، حتى يقوم بناء ضخم وفي مهندسين وعمال ومعماريين يشتغلون ويقيمون بناء ضخما، لا، كانوا في البداية يخطون على الأرض خطة ثم يثبتون في الأرض سعف النخيل يصير مسجد، شيئا فشيئا لما يتمكنون يبنون سور يبنون محراب. يعني في البداية المسجد لم يكن شيئا من حيث البناء المادي، من حيث الشكل المادي ما ذات اليوم ما يشكل المسجد شيء، إنما فرق المسجد هذا مع غيره من المساجد أنه تأسس على التقوى. الله يصرح في القرآن الكريم: أفمن أسس بنيانه على تقوى، في آية أخرى يقول لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. هذا المسجد يأمر الباري عز وجل النبي صلى الله عليه وآله يقول روح صلي فيه، روح أدى الصلاة، أنت روح شجع الناس خلي يصلون فيه. في المقابل هذا جماعة آخرون أيضا بنوا لأنفسهم مسجدا في قريتهم، بنوا مسجد ودعوا رسول الله صلى الله عليه وآله يجي يفتتحه ويصلي فيه. نزل عليه جبرائيل قال له يا رسول الله لا تروح لا تصلي، خذ جماعتك روحوا هدموا هذا المسجد، هدمه، هذا مسجد ضرار، أريد به الضرر على الإسلام والمسلمين، عليك يا رسول الله وعلى أصحابك. اللي بنوه قوم منافقون، قام بناء المسجد ليس على أساس من التقوى، قام على أساس من النفاق، ما رادوا به وجه الله. زين هذا مسجد وهذا مسجد، ليش هذا يصلي فيه ويحث الناس على الصلاة فيه ويروح هو صلى الله عليه وآله بين فترة وأخرى يقيم الصلاة في هذا المسجد؟ ذاك راح هدمه بالمعاول، هدم بيد رسول الله هو وأصحابه هدموا ذاك المسجد. ما الفرق بين المسجدين؟ الفرق هذا أنه هذا قام يصرح القرآن بذلك، يقول لمسجد أسس على التقوى من أول يوم خير، هذا خير روح صلي فيه، ذاك شر، ذاك مسجد ضرار لا ينتفع منه، روح هدمه روح خرده، لا يبقى هذا البناء اللي قام على أساس من النفاق والإضرار بالإسلام والمسلمين هذا ما ينفع، خليه ولي روح خربه هدمه. وإن كان مسجد وإن كان في شكله في ظاهره بناء مسجد، احنا اليوم نقدر نروح نهدم لنا مسجد؟ ما نقدر، ليش؟ يعني احنا ما نعرف بحقائق الحال، لكن رسول الله صلى الله عليه وآله ينزل عليه الوحي يخبره يعرف حقيقة الحال ويروح يهدم المسجد. لكن لو علمنا بالفعل، لو بالفعل علمنا ان هذا البناء يقوم على اساس النفاق والضرر بالاسلام والمسلمين، ايضا هذا مو مسجد، لازم يتهدم، لازم ينهدم بناءه ولا يقوم. ليش؟ لأن قام على أساس غير سليم. أريد أن أقول أيها الأخوة، هذه كانت مقدمة، أريد أن أصل إلى هذه الحقيقة اللي بينتها أنا، يعني تطرقت إليها أمس وقبل أمس. ليش إحنا نشوف اليوم هذه المراقد الطاهرة لأئمتنا للعشرة الطاهرة، مراقدهم زاهرة ونيرة وعامرة، المعصومون عليهم الصلاة والسلام وغير المعصومين، حتى من النساء، من نساء أهل البيت، حتى من صبيان وأطفال أهل البيت، في سوريا العائلة، عائلة الحسين، مروا بجبل رايحين للشام، واحدة من النساء أسقطت. اليوم مشهد قائم يزار، يسموه مشهد السقط، في هذا المكان سقط سقط من إحدى نساء الحسين يسموه مشهد السقط، والآن هم باني ومعمري مكان موسع كبير حلو، الناس يروحون يزوروه يتبركون به يتقربون به إلى الله. مشهد النقطة يسموه ومشهد السقط. مشهد النقطة لأن في صخرة كما يروى، والصخرة موجودة صخرة صغيرة، وضع عليها رأس الحسين فصارت على هذه الصخرة نقطة من دم الحسين. الصخرة محتفظين فيها كما يروى، زين؟ هذه الصخرة لا زالت موجودة ولونها يعني في ظاهرها لون في حمار مثل الدم. هذا المشهد يزار، مشهد مقدس، مشهد محترم، مكان وضع فيه رأس الحسين. المسلمون عامة المسلمين إلا هالفئة القليلة المعروفة اللي تعرفهم أنت، المسلمون عامة سنة وشيعة يروحون يتقربون إلى الله بزيارة هذا المكان بالحضور فيه والصلاة فيه. طفل يسقط سقط جنين، مكان يتقرب به إلى الله يزار يقدس. طفلة يتيمة من أطفال الحسين ماتت في الشام، اليوم روح شوف مقامها والزوار اللي يعني يتوافدون إليها من كل أنحاء العالم حقيقة. واحد لو بالصيف وحتى غير الصيف، حتى الشتاء أنا رايح بعز الشتاء صيفا وشتاء، تروح لو تبقى ساعة في الحرم في الصحن تشوف مختلف الجنسيات مختلف الألوان مختلف اللغات من كل أنحاء العالم، ها، شيعة وغير شيعة يجون يتقربون إلى الله بهذا المشهد الشريف، يغيرون نفوسهم، يفتح صفحة جديدة مع الله هناك في ذاك المكان الشريف في ذاك المكان المقدس. زين، أنا أسألك وأسأل التاريخ، ليش هذا يتعلق بأهل البيت غير أهل البيت؟ هذول أعداء أهل البيت، خاصة أعداء أهل البيت، ليش ما عندهم؟ أين قبورهم؟ مو كانوا يملكون الدولة الأموية؟ مو ملكت 83 سنة الدولة العباسية؟ مو ملكت 537 سنة؟ وين قبورهم؟ وين مشاهدهم؟ وين آثارهم حتى؟ زين، خليك من القبور، آثارهم وينها؟ لاحظوا يا الأخوة، مدينة سامراء إن شاء الله نقدر نروح نزور العتبات في العراق، ومن جملة الإمامين العسكريين في سامراء. لما تروح إلى مدينة سامراء يا الأخوة، سامراء بناها الخليفة العباسي، بناها الخليفة، بناها معسكر، خلى في عسكره والجند، ثم بنى مئات القصور الفخمة العظيمة لنفسه ولأولاده وإخوانه وحاشيته ووزرائه، زين، وبنوا آثار كثيرة، آثار عظيمة كانت في سامراء. هاجر، طلبوا الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام العاشر من أئمة أهل البيت، جابوه من المدينة إلى سامراء، أسكنوه رغما عنه في سامراء. لما دخل الإمام الهادي، راجع التاريخ تشوف، تجاهله الخليفة، سوى روحه ما يعرف ما يدري، كان يريد يستهين بالإمام يؤذي الإمام، شو يسوي؟ قال اتركوه جاهلوه. فدخل الإمام عليه الصلاة والسلام لأن الخليفة طالبه، فوين يروح؟ ما يدري وين يروح، متحير. يقال أن الإمام الحسن العسكري كان معه، ويقال أن الحسن العسكري ولد في سامراء، لأن الإمام الهادي بقي في سامراء 20 عام، نصف عمره كان في سامراء حتى دس إليه السم وتوفي. المهم بقي الإمام فترة، 3 أيام، أسبوع، أكثر أقل، فترة بقي الإمام ما عنده مكان ما عنده مأوى، فنزل في خان يسموه خان الصعاليك، صعلوك. الصعلوك هذا الإنسان الفقير اللي ما عنده مأوى، ينزلون ذولا في الخانات، مو الخانات العمومية اللي كانت تقوم بمثابة الفنادق اليوم، لكن مو الفنادق الغالية، الفنادق الرخيصة دون الرخيصة. هذا الخان ينزل فيه الناس الفقراء المساكين. فنزل الإمام الهادي في خان الصعاليك أيام، ثم أرسل إليه الخليفة، أحضره وقدره، ثم التفت إليه قال له: يا ابن رسول الله، أنا مهيئ لك قصر من قصوري، أنت ليش رايح إلى خان الصعاليك؟ فاستعفاه الإمام، قال له: أنا ما أحب أكون في قصر من قصورك، إذا كان ولا بد لابد من بقائي في سامراء كثيرا، أنا عندي شوية دراهم جبتها معي تسمح لي أشتري لنفسي بيتا. قال: تفضل اشتري. فاشترى الإمام بيت متواضع سكن فيه، ثم استشهد فيه، ثم دفن فيه في بيته، ثم سكنه الإمام العسكري واستشهد فيه، دس إليه السم ودفن فيه. وفي نفس البيت غاب من نفس البيت غاب الإمام المهدي المنتظر، أرواحنا له الفداء عجل الله تعالى فرجه. غرضي وين أيها الأخوة؟ أن هذول معسكراتهم، قصورهم، عماراتهم، بناياتهم، اليوم لم يبق منها شيء إطلاقا إطلاقا. أثرين أكو من العهد العباسي، من يوم اللي بنيت سامراء لحد يومك هذا، أثران باقيان. الأثر الأول: مئذنه مسجد، بنوا مسجد وفي وسط المسجد خلوا مئذنه اللي يسموها الملويه. هذه الملويه لانها كانت مئذنه مسجد باقيه، وبيت الامام الهادي وبيت الامام العسكري اللي هو الحرم الشريف، العتبه المقدسه في سامراء. شنو السر في ذلك؟ احنا نتساءل نقول: ما السر في ذلك؟ ليش هالعمارات الضخمه القويه المتينه هذه كلها راحت وزالت واندثرت، ما بقى منها شيء؟ بيت الإمام العسكري المتواضع اليوم هو أفخم بناء، أرقى بناء، أعظم بناء في سامراء، وحرم الإمامين العسكريين عليه قبة أكبر من كل القباب اللي على العتبات المقدسة، أكبر من كل القباب اللي على العتبات المقدسة. قبة واحدة عليها 72 ألف لبنة ذهبية، 72 ألف لبنة مطلية بالذهب على قبة الإمامين العسكريين. نسأل الله أن يرزقنا زيارتهما. قبته ومنائره تناطح السماء، يتكدس الذهب على أعتابها. ليش هذا بقي وتلك الآثار كلها زالت وراحت؟ الفرق واحد، الشيء السبب واحد، العلة واحدة، أن ذيك كلها بنيت على أساس النفاق والدجل يعني مصالح دنيوية تافهة، بينما بيت الإمام العسكري بني على أساس من التقوى، قام على أساس من التقوى. إحنا أيها الأخوة نشوف، يذكر هذا شرح ابن عبد الحديد، يذكر في شرح النهج سقوط الدولة الأموية، كيف سقطت، كيف أسقطها بني العباس وراحوا لحقوا آخر خليفة أموي قتلوه وأسقطوا الدولة الأموية. يقول: راح هذا علي بن عبد الله بن علي بن عبد الله بن العباس، هو قائد الحملة، يقول راح نبش قبورهم. ذولا خلفاء بني أمية كانوا يدفنون في مدينة هي معقلهم مركزهم، مدينة يقال لها حران، يقال لها حران، يمكن اليوم يقال لها حوران، يمكن مدينة حران هذه كانت معقل بني أمية، يعني هم عاصمتهم الشام، لكن بيوتهم عوائلهم معقلهم وين؟ في حران. ربما المهم هذه حران أيها الأخوة معقل لبني أمية، ومهد ابن تيمية ولد فيها ابن تيمية هو حراني. الحاصل لما قتلهم يعني قضى على دولتهم، يقول اجي إلى قبورهم نبشها، لأن هم نبشوا القبور، هم نبشوا قبر زيد بن علي، هم نبشوا قبر الحسين، هم نبشوا القبور، فهو انتقم منهم، اجى نبش قبورهم، استخرج اجسادهم. من جمله اجى الى هشام بن عبد الملك، طلع عظامه، ما في جسد، في عظام نخره منخوره، طلع عظام هشام بن عبد الملك قبل ان يحرقها جلدها 80 جلده. قالوا له ليش تجلد هذا العظام واحد ميت؟ قال لان هذا قال لزيد بن علي رضوان الله تعالى عليه، زيد ابن الامام زين العابدين، هشام قال له يا ابن الزانيه، سب شتمه وذكر، اتهم امه بالزنا، امه الطاهره، امه زوجة الامام ابي علي بن الحسين سلام الله عليه، جلده جلد عظامه واحرقه. راحت قبورهم انتهت. يقول اذا فتح قبر يزيد بن معاويه حتى يطلع عظامه يحرقها، فما وجد في قبره الا خيطا من رماد، خيط من رماد يعني محترق وصاير خيط من رماد، خلاص ما عنده شيء. ثم اتى الى الشام ونبش بعض القبور اللي كانت في الشام، ثم اتى الى قبر معاويه الثاني حتى ينبش قبره، فابنه كان موجود يعني على قيد الحياه. اجى لحق عليه قال له هذا ابني، هذا ابوي، والدي معاويه الثاني، هذا كان يحبكم ويكره بني اميه وتنازل عن الخلافه. ذكره قال له هذا معاويه الثاني ما اساء لاحد، هذا صعد المنبر لعن اباءه واسلافه واعترض عليهم وعلى سلوكهم السيء ونزل تنازل عن الخلافة، وكان يحب أهل البيت. قال له صحيح كلامك صحيح، ترحم عليه العباسي هذا، ترحم عليه. ولا زال قبره موجود، يجون الناس يمرون عنده يعني قبور صغير، الناس يمرون به ويقرون الفاتحة، وإلا كلهم زالت قبورهم وآثارهم، مو بس قبورهم، آثارهم كلها زالت وانتهت ولم يبقى منها شيء. تعال إلى العباسيين، زين هذول الأمويين فعلوا ما فعلوا والناس حقدوا عليهم، وذول العباسيين جوا هدموا. العباسيين أيها الأخوة ملكوا أكثر من 500 عام، ما في دولة ملكت 500 عام، 500 عام وأكثر هذول خلفائهم يملكون الإمبراطورية الإسلامية، العالم الإسلامي، الدول الإسلامية كلها كانت دولة واحدة يحكمها الخليفة العباسي. اليوم ما لهم آثار، ما لهم قبور، ما عندهم مراقد. ليش؟ لأن حياتهم كانت قائمة على أساس غير أساس التقوى. ما في شيء، الناس شو يسوون بقبورهم؟ احنا شنو نصنع بالقبور؟ الميت مات خلاص انتهى، إنما احنا نزور واحد اللي نتقرب به إلى الله، واحد اللي مخلف آثار حسنة، واحد اللي ذكره طيب عاطر، هذا يخص أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. في حياتهم مغلوبين على أمرهم، مقهورين، مقتلين، مشردين. الشاعر يقول لا أضحك الله سن الدهر إن ضحكت، وآل أحمد مظلومون قد قهروا، مشردون نفوا عن عقر دارهم، كأنهم قد جنوا ما ليس يغتفروا، كأنهم قد جنوا ما ليس يغتفروا. في حياتهم أنت تعرف شنو اللي جرى عليهم، لكن اليوم وقبل اليوم وبعد اليوم طيلة التاريخ الإسلامي من 1000 سنة وأكثر، هذه مراقدهم مقدسة، تزار، تقدس. ليش؟ لأن ذولا تقوى، هذول اللي ينفعون الناس في حياتهم وبعد وفاتهم. أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، يعني يبقى ثابت خالد ينفع، الناس ينتفعون به. الناس شنو ينتفعون؟ بهارون الرشيد والمتوكل العباسي والمأمون وغيره، ما شنو يسوون فيهم حقيقة؟ شنو يسوون فيهم؟ ماذا يصنعون؟ هارون تعرف هارون دفن هذا المكان اللي مدفون فيه الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه، هذا المكان أول اندفن فيه هارون، قبر هارون إلى جنب قبر الإمام الرضا. لكن هارون ما خلف شيء حتى الناس يجون على الأقل يقرؤوا له فاتحة، إلى أن دفن في هذا المكان علي بن موسى الرضا. علي بن موسى الرضا الإمام الثامن من أئمة أهل البيت غطى عليه، اليوم ما حد يعرف أن هارون مدفون هناك ولا أحد يذكره، بينما علي بن موسى الرضا قبره ما هو الأفئدة، قبره ملجأ الحائرين والمحتاجين، والناس يرحون يتوسلون به إلى الله، تقضى حاجاتهم، تكشف كرباتهم، يدعون الله، يتوسلون إلى الله، يتقربون إلى الله بالصلاة بالعبادة، كل واحد عنده غاية، وغايات الناس كلها حاجاتهم كلها تقضى ببركة هذا الإمام عليه الصلاة والسلام. احنا أيها الأخوة هذه نظرتنا، مراقد الأئمة عليهم الصلاة والسلام نشوف فيها البركات والخيرات، نتقرب بها إلى الله، أمرنا الله بزيارتها، أمرنا الإسلام بزيارتها، أمرنا القرآن بزيارتها، وننظر إلى المقابر إلى الأئمة عليه السلام وإلى مراقب، ننظر نظرة إجلال وتقديس وإقبال. أذكر لك قضية، يقول واحد من القدامى يقول أنا كنت أدرس في صحن الإمام أمير المؤمنين، هذا الصحن لما بنوه صحن الإمام وصحن يعني بقية العتبات المقدسة طابقين في حجرات، هاي الحجرات أساسا بنيت للتدريس فيها، أنا مدارس حوزات علمية وفيها دروس الدين والقرآن والتفسير والفقه والكذا وإلى آخرها، هذه كانت مدارس يعني حتى وقت متأخر كانت هذه الحجرات تدرس فيها العلوم الدينية الإلهية، بالخصوص صحن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه قامت عمارته على هذا الأساس، ويذكر لهذه الحجرات الكرامات والفضائل. فواحد يدرس يقول أنا أدرس عند أستاذ لي في الطابق العلوي الطابق الثاني وهو طابقين، فيقول عند حجرة أستاذي فوق أنا أدرس عنده، أحضر عنده لتحصيل العلم اكتساب العلم كل يوم. يوم من الأيام أنا غلطت غلطة، شنو سويت؟ يقول أجلكم الله أجيت وقفت على المحجر هذا السور، فبصقت في الحرم، ألقيت أجلكم الله ببصاقي داخل بالصحن، يعني بالصحن. يقول شافني أستاذي فأطبق الكتاب، طوى الكتاب، قال لي قوم ومن بعد لا تجي تدرس عندي من اليوم بعد، أنا مو مستعد أدرسك، قوم روح. قلت له ليش؟ قال أنا صادي 30 سنة في هذه الحجرة ما حصل ولا مرة أبصق في أرضية الحجرة اللي أنا فيها، أنت تجي تبصق أمام المولى بالصحن من غير حياة؟ ما تستحي؟ تعرف أنت وين؟ أنت بين يدي أمير المؤمنين، أنت أمام عين المولى أمير المؤمنين سلام الله عليه، الناس يجون في هذا المكان يتقربون إلى الله شريف مقدس أنت تبصق فيه؟ أنا بعد ما ويقول بالفعل وما درسني وامتنع عن أن يدرسني في هذا المكان لهذه الإساءة اللي صدرت مني. تصور إحنا كبارنا علمائنا كانوا ينظرون إلى عتبة الإمام، هالتقديس هذا هالإجلال هذا، حتى الملوك كثير من ملوك الصفويين، أيها الأخوة واحد من ملوك الصفويين وصى أن يدفن بالباب، باب الحرم مدخل الحرم مكان اللي الناس يدوسون على الأرض يدخلون الحرم، يقول أنا دفنوني هنا، فدفن ووصى أن يكتب على قبره وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. احنا نظرتنا إلى العتبات الطاهرة هالشكل، ليش؟ لأن هذا المكان دفن فيه أمير المؤمنين، هذا مقام أبي عبد الله الحسين، وأبي الفضل العباس والسيدة زينب والسيدة فاطمة المعصومة وحتى الطفلة اليتيمة وحتى السقط الجنين. هذه يعني تنبع عندنا من منبع التقوى والإيمان، ولأن هذه الأبنية والمقامات قامت على أساس من التقى والفضيلة، أساس من الحق والإيمان. احنا نقدسها لأن المكان كما يقول العبارة المأثورة تقول المكان بالمكين، المكان بالمكين، هنا دفن سيد المتقين إمام المؤمنين أمير المؤمنين. كان أكو عقد أيها الأخوة في سكة الكوفة، أكو سكة طريق يسموه عقد السلام، لا زال يمكن موجود عقد السلام، يعني سكة السلام يعني طريق السلام، لا زال يمكن موجود، أعتقد موجود لا زال. هذا الطريق أيها الأخوة ليش يسموه عقد السلام؟ لأن مدينة أمير المؤمنين اسمها مدينة السلام، رزقنا الله وإياكم. المقبرة اللي يدفن فيها الناس يسموها وادي السلام، والمدينة هي مدينة السلام. هذه السكة، هذا الطريق الضيق، كان اللي يمر فيه يدخل فيه كان يرى في كل من يمشي في وسط هذا الطريق تصير نصب عينيه أمام عينيه القبة والمنارتان لأمير المؤمنين سلام الله عليه. هاي السكة الوحيدة اللي كان يشاهد الإنسان لما يمشي فيها وهو سائر فيها يرى أمامه القبة والمنارتين يشوفهم، فسميت عقد السلام، سكة السلام، طريق السلام، نسبة إلى مدينة السلام، نسبة إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أريد أن أقول أيها الأخوة أنه كان بعض الناس يهدم بناء القديم يريد يجدد البناء، فإذا جدد البناء يمكن يطلع متر مترين يتقدم بناءه، راح يحول بين الناس وبين رؤية المنائر والقبة. فما من أحد كان يبني ويمنع الرؤية عن الناس إلا ويصاب بمصيبة، يبتلى ببلية، حتى عرف بين الناس منذ أن بنيت يعني المراقد وقامت القبة والمنائر حتى يومنا هذا، حتى يومنا هذا عرف بين الناس أنه واحد ما لازم يبني ويحجب الرؤية. احنا هكذا هذه نظرتنا إلى مراقد أئمتنا الطاهرين. يجي في واحد يقول لك لا تزور هذه بدعة، أو يقول النياحة والعزاء عاشوراء على الإمام الحسين بدعة، ما يستحي من رسول الله صلى الله عليه وآله يقول للناس إذا نحتوا على الحسين أقمتم العزاء على ذرية رسول الله المستشهدين في واقعة الطف، أقمتم العزاء على أبي عبد الله الحسين، هذه بدعة، هذه بدعة وذيك بدعة وهذا العمل. شيء غريب أيها الأخوة، شيء عجيب، يعني شيء يدعو للاستغراب، لا علينا به. أنا أقول، أعود فأقول أيها الأخوة، أن إحنا شيء اللي يخصنا من هذا الحديث ماذا؟ شيء اللي يتعلق بنا أنه إحنا إما أن تقوم أعمالنا على أساس من التقوى والإيمان، ها، والاعتصام بالحق والاستمساك بالله، فهذا عمل متين، وإن صغر في أعين الناس، وإن كان الناس يعتبروه بدعة، وإن حاربوك وإن آذوك، لا عليك، المهم أنك أنت قام عملك على تقوى من الله ورضوان، تقوى من الله ورضوان. وأما العمل وإن كان ضخما وإن كان كبيرا وإن كان وسيعا وإن كان عظيما، إذا لم يقم على هذا الأساس هذا عمل زائل باطل، عمل زائل باطل. يمكن واحد يروح يبني مستشفى، مستشفى ضخمة من 10 طوابق، ويجعل في خدمة هذه المستشفى ملايين الأجهزة بملايين الأموال، لكن نيته ليست صالحة، لا يريد وجه الله، يريد الاستفادة المادية، يريد التجارة، فليكن، يعني يروح يستفيد ماليا تجاريا، لكن من حيث القيم الدينية، من حيث الموازين الشرعية، ما أراد بذلك وجه الله. هذا عمل ما له قيمة عند الله، عند الله لا يثاب عليه. ليش؟ لأن ما أراد به وجه الله. أساسا نيته ما قامت على تقوى من الله ورضوان، كان عنده أغراض أخرى. لكن في المقابل واحد يجي يعالج مريض بعلاج بسيط قد ما يكلف 50 فلس، لكن يريد به وجه الله. يعالج مريضا مؤمنا بمؤونة قليلة وتكلفة يسيرة وبسيطة، حمل لا ينظر إليه أصلا، لا يلتفت إليه، الناس ما يلتفتون إلى الأعمال الصغيرة، لكن هي عند الله عظيمة، عند الله جليلة، عند الله كبيرة. ليش؟ لأن قام على أساس من التقوى. هذا البناء قام على أساس متين، على أساس صلب، اللي هو التقوى من الله، الرضوان من الله عز وجل، قام على أساس من الحق. احنا أسأل الله لي ولكم، أسأل الله لي ولكم أن تقوم أعمالنا على أساس التقوى. اللي يجي للمسجد، اللي يروح للحسينية، اللي ينفق مال، اللي يسوي وليمة، اللي يروح يحج، اللي يروح يتزوج، اللي يروح يسافر، هذه كلها لازم واحد يبنيها على أساس صلب، على أساس متين. هذا الأساس الصلب المتين يعبر عنه بالتقوى، يعبر عنه بالتقوى من الله. فأنا أدعو الله لي ولكم وللمؤمنين جميعا على أن تكون أعمالنا إن شاء الله قائمة ومبنية على أساس من تقوى الله، حتى تكون مقبولة لأجل الله، بعين الله، بالشكل الذي يريده الله عز وجل، كما فعل مولانا أبو عبد الله الحسين. الحسين بأبي وأمي مدرسة، في أكثر من مورد انصرح بهذا المعنى. يوم قتل ابن الرضيع، طفل الرضيع، أخذ دماء ورمى بها نحو السماء، قال: هون بي ما نزل علي أنه بعين الله. هذا الطفل الرضيع نحروه، أصابوه في نحره وسالت دماء، لكن بعين الله، لأجل الله، في مرضات الله. يوم اللي هو هوى إلى الأرض سريعا، شي يقول؟ يقول: بسم الله وبالله ومن الله وفي سبيل الله، اللهم إليك أسلمت نفسي وإليك وجهت وجهي، ثم قال: رضا بقضاك، لا معبود سواك. أنا قمت نهض من أول يوم لله، تحركت لله، عملي قائم على أساس من الله عز وجل، من تقوى الله، من الرضا لله. احنا أيها الأخوة ينبغي أن نكون بهذه الصفة، ينبغي أن نتحلى بهذا الخلق. لازم نسأل من الله أن يجعلنا بهذا، يعني بهذا الشكل، نتحلى بهذا الخلق العظيم، وتكون أعمالنا وحركاتنا كلها لله، لوجه الله، بعين الله، بشكل يرضي الله عز وجل. المؤمن الحقيقي اللي تقوم حياته على هذا الأساس، اللي تقوم حياته على هذا الشكل. ها، وثم تنظر إلى العائلة الكريمة، إلى العائلة الكريمة، تنزل عليهم الويلات، المصائب، الهموم، لكن ما ينسون ذكر الله، ما ينسون أن هذا اللي يجري عليهم كله لله. ابن زياد يخدش مشاعر زينب، يؤلمها، يقول لها: الله سبحانه وتعالى قتلكم، أين علي؟ يقول: هذا علي. يقول: ألم يقتل الله عليا؟ قال: بل قتله الناس. الإمام زين العابدين يقول: الناس قتلوا، أما الله سبحانه وتعالى يتوفى الأنفس حين موتها. يقول: لك جرأة على رد جوابي؟ فهنا يدور الحوار بينه وبين مولاتنا زينب بأبي وأمي، تقوم تدافع عنه. يقول: تقول في كلام لها، في جوابه لعنه الله، تقول: أولئك قوم، أولئك رجال نهضوا لله، استشهدوا لله، ساروا على الدرب، واصلوا الطريق حتى النهاية، لله وريقت دماءهم لله، احنا نعتز بهم، احنا نفتخر بهم. تجي الى الشام تواجه يزيد بن معاوية بنفس الاسلوب وبنفس اللغة، تقول له انت لا تشوف نفسك مقتدر قوي متمكن، فكد كيدك واسع سعيك وناصر جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك امدنا، وهل رأيك الا سند وايامك الا عدد وجمعك الا بدر، يوم ينادي المنادي الا لعنة الله على القوم الظالمين. انت من القوم الظالمين، انت فاني، اما الباقي هو الحسين واهل الحسين واولاد الحسين وشيعة الحسين ومن ساروا على هذا الدرب ومن تتبعوا هذه الآثار وساروا عليها، ولعلهم في مثل هذه الأيام يعودون إلى المدينة. الله أكبر، عودتهم إلى المدينة شلون كانت عظيمة. يذكر أرباب التاريخ يقول لما أرادوا الدخول إلى المدينة وصل الخبر إلى أهل المدينة، لأن الوالي على المدينة عمرو بن سعيد الأشجق واحد من بني أمية، فبعث له عبيد الله بن زياد رسولا يخبره بقدوم القوم. هذا الرسول متى راح متى وصل لعمرو بن سعيد أنا ما أعرف، إنما أكو جملة عمرو بن سعيد كتبها لعبيد الله بن زياد. عبيد الله قال له لما وصل خبر مقتل الحسين إلى المدينة الناس ماذا صنعوا؟ شنو سووا؟ يعني ردة الفعل في المدينة كيف كانت؟ فكتب إليه قال له أحكي لك ردة الفعل الواقعية؟ قال له إيه أحكي لي الواقع شنو صار؟ قال له لما وصل الخبر إلى المدينة ما بقي في البيت في المدينة بيت إلا وسمعت فيه الواعية والندب على أبي عبد الله الحسين. صار الناس يبكون والصراخ والعويل ارتفع من كل بيت في المدينة، ما من بيت إلا وصرخ ظهرت منه الواعية وسمع منه الصراخ والبكاء والعويل، خصوصا لما دخلت العائلة بأبي وأمي. أجوا بيوتهم بلادهم، خرجوا من هذه المدينة الطاهرة مدينة جدهم رسول الله، ومعهم الأقمار المشرقة من أنوار الزاهرة، معهم أبو عبد الله الحسين، شبابه أولاده أصحابه. اليوم عادت النسوة وليس معها إلا زين العابدين، لهذا التفتت مولاتنا سكينة إلى حرم جدها رسول الله، بل إلى المدينة جميعا منادية، مدينة جدنا لا تقبلينا، فذي الحسرات والأحزان جينا، خرجنا من كبل أهلين جمعين، رجعنا لا رجال ولا بنينا. أما مولاتنا زينب لسان حالها، تقدر تنسى أخوها الحسين؟ ما تقدر بأبي وأمي. التفتت إليه تقول له يا أخويا يا شلون طبت للمدينة، يا أخويا شلون طبت للمدينة، شقول اللي يقول حسين وين، يا ايش اقول اللي يقول حسين، ايش اقول اللي ناشدني من النايات، اخوش حسين وين وين عبا، أقول حسين ظل جثة بالعراس
وعباس النفيل قطعة ويمينه وعباس النفيل قطعة
وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اجعل عواقب أمورنا خيرا، وفقنا لما تحب وترضى. اللهم من على مرضانا بالشفاء والصحة، المرضى المنظورين ألبسهم ثوب العافية، جماعتي الحاضرين المؤسسين لهذا المأسم تقبل عملهم واقض حاجاتهم، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة قبلها صلوات.